إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الناس عباد الله، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة، فقال الله عز وجل: قل أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل اللهم مالك الملك. فالله سبحانه وتعالى له الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. عباد الله، الذي نريده من هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل: تعز من تشاء وتذل من تشاء. فالعزة بيد الله عز وجل، والذلة بيده سبحانه وتعالى. تعز من تشاء بطاعتك وتذل من تشاء بمعصيتك، فإن الله سبحانه وتعالى يعز من شاء من خلقه بطاعته، ويذل من شاء بخلقه بمعصيته. فإذا أطاع العبد ربه جل وعلا أعزه، وإذا عصاه أذله. الجزاء من جنس العمل. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إغاثة الأذهان، قال بعض السلف: الناس يطلبون العزة بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله عز وجل. فلا عزة عباد الله إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، ومن أعزه الله عز وجل فهو العزيز، ولا يستطيع أحد أن يذله. ومن أذله الله عز وجل بذنوبه ومعاصيه فهو الذليل، ولا يستطيع أحد أن يعزه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. أيها المسلمون عباد الله، استعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم من الذلة. أخرج الإمام ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه والحديث في الصحيح المسلم لشيخنا الوادعي عليه رحمة الله قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من القسوة والغفلة والذلة وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسهام. هذا الدعاء العظيم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه من هذه الأمور الخطيرة ومنها الذلة. وأخرج الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويدعو عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. هكذا يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من الذلة. عباد الله، الذلة لها أسباب. إن العبد لا يذل، إن المجتمع لا يذل، إن الشعوب لا تذل إلا بأسباب. فإذا ارتكب العبد أسباب الذلة أذله الله، سواء كان فردا أو مجتمعا أو شعبا. نعم عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من عباده، فلا يذلك يا عبد الله رب العالمين سبحانه إلا بأسباب ارتكبتها نلت من عجلها أو بسببها الذلة. من أسباب الذلة يا عباد الله الذنوب والمعاصي. إن الذنوب والمعاصي أيها الناس هي السبب الأكبر، هي السبب الأول والأخير من أسباب الذلة. فنعم معاشر المسلمين، فما نراه ونشاهده ونلاحظه من الذلة التي خيبت على المسلمين أفرادا ومجتمعات وشعوبا، إن السبب في ذلك الذنوب والمعاصي. عباد الله، كثرت ذنوبنا ومعاصينا في بيوتنا، في أسواقنا، في مجتمعاتنا، في ليلنا ونهارنا. إي والله، كثرت الذنوب، كثرت المعاصي، كثر الشر. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطنها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا هو السبب يا عباد الله، الذنوب والمعاصي. قال الله سبحانه وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها وترهقهم ذلة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا الحديث العظيم بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذلة سببها الذنوب والمعاصي. إذا تبايعتم بالعينة هذا بيع من البيوع المحرمة، هذا باب من أبواب الربا. نعم يا عباد الله، الذي انتشر في أوساط المسلمين، إذا تبايعتم بالعينة، وبيع العينة هو أن يبيع الرجل سلعة، يبيع الرجل سلعة إلى رجل آخر بثمن ما، ثم يشتري تلك السلعة بعينها منه بثمن أقل، فهو يبيعها بألف ريال مثلا، ثم يشتريها بثمانمائة، ويسجل على ذلك الرجل ألف ريال، فهو في الحقيقة كأنه أغرضه ألف ريال أو ثمانمائة ريال على أن يرد إليه ألف ريال، هذا الربا بعينه. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، هذه كناية عن الخلود والركون والاشتغال بهذه الدنيا عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا بد يا عباد الله، إذا أردنا أن نعز، إذا أردنا أن ترتفع الذلة التي خيمت علينا، نعم يا عباد الله، الذلة التي خيمت على شعوب المسلمين، لا ترتفع هذه الذلة إلا بالرجوع إلى هذا الدين، بالرجوع إلى دين الإسلام، بالتمسك بهذا الدين العظيم تمسكا صحيحا، أن يعتز المسلم بدينه ويتمسك بهذه النعمة العظيمة كما أراد الله وكما جاء بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا السبب الأول عباد الله من أسباب الذلة، الذنوب والمعاصي والسيئات. فلنحذر على أنفسنا، أي والله لا نخاف على أنفسنا إلا من أنفسنا، لا تخاف على نفسك إلا من نفسك، من ذنوبك ومعاصيك ومخالفاتك لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الذلة عباد الله لهو عصيان النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، كم نعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم يأمرنا عليه الصلاة والسلام بأوامر فلا نستجيب، كم ينهانا عن نواهي فلا نستجيب ولا ننتهي. فإن ذلك سبب من أسباب الذلة، أن تعصي النبي صلى الله عليه وسلم، تعصي نبيه الذي أرسله الله عز وجل رحمة لهذه الأمة للعالمين أجمع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل ربحي. انتبه، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فإذا خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بالذلة وأصبت بالصغار، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. كيف تخالف أمر الله؟ كيف تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرك الله بطاعته؟ بل جعل طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعته سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب بالذلة شاء أم أبى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، من أعظم أسباب الذلة عدم التمسك بهذا الدين العظيم، بهذه النعمة العظيمة. إخواني في الله، نحن في زمن كثر فيه الفتن، كثر فيه الشهوات والشبهات، وقل من المسلمين التمسك بهذا الدين. اي والله، خالفنا هذا الدين العظيم، هذه النعمة العظيمة، لم نتمسك بهذا الدين العظيم كما أراد الله عز وجل وكما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من رحم الله وقليل ما هم. فلذلك أصبنا بما أصبنا عباد الله من الذلة والهوان، ومن تسلط الأعداء علينا من اليهود والنصارى وأذنابهم من المنافقين. نحن السبب عباد الله، لو تمسكنا بهذا الدين تمسكا صحيحا كما أراد الله جل وعلا وكما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نذل أبدا والله. كما سمعتم بالحديث السابق، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فأين الرجوع إلى دين الله عز وجل؟ أين التمسك بهذا الدين تمسكا صحيحا؟ واسمع يا عبد الله، اسمع إلى هذين الأثرين العظيمين. الأثر الأول عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، جاء عنه هذا الأثر في صحيح الإمام البخاري، قال: إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي كنتم عليه من القلة والذلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى صرتم إلى ما ترون. فنعم يا عباد الله، كان الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان الناس قبل مجيء هذا الدين العظيم، قبل مجيء الإسلام، كانوا في ذلة، كانوا في قلة، كانوا في ضلالة. أنقذهم الله عز وجل بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذا الدين من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فأبو برزة الأسلمي يذكر الصحابة رضي الله عنهم بهذه النعمة العظيمة: إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من القلة والذلة ومن الضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا الإنقاذ من الذلة، من الضلالة، من القلة، فلا يكون إلا بالإسلام، بهذا الدين، أن نعتز بهذا الدين. الدين هذا يا عباد الله، دين الإسلام، دين العزة، دين الكرامة، دين التمكين. ولكن أين المتمسكون به؟ أين السائرون على هذا الدين؟ نعم عباد الله. الأثر الثاني أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرج ذلك الأثر الإمام الحاكم في المستدرك من طريق ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم الشام وهو أمير المؤمنين، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حوض ماء كبير، على مخاضة ماء، فنزل أمير المؤمنين من على بغلته وخلع خفيه وضعهما على عاتقه وأخذ بزمام الناقة وجعل يخوض بها المخاضة، فقال له أبو عبيد بن الجراح: يا أمير المؤمنين، ما أحب أن أهل الشام استشرفوك، استقبلوك وأنت على هذه الحالة وأنت أمير المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم: أول أبا عبيدة، لو غيرك قالها لجعلته نكالا لأمة محمد، أي لأدبته بهذه الذرة. ثم قال عمر بن الخطاب قولته المشهورة، القول العظيمة التي تستحق أن تكتب كما يقول الناس بماء الذهب: كنا أذل قوم، أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فأعزنا الله بالإسلام. قال فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. هذا هو واقع المسلمين عباد الله، صرنا نبتغي العزة بغير سبيلها وطريقها الصحيح، نبتغي العزة ونبتغي يعني النصر ونبتغي أمورا وأخرى من غير أبوابها الصحيحة، الجري وراء أعداء الإسلام، تقليد اليهود والنصارى وسائر المنافقين. هذه باب، هذا باب الذلة، هذا باب الهوان، هذا باب الانحطاط والسقوط. إن باب العزة التمسك بالإسلام. إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فإذا ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. فالله الله عباد الله، التمسك التمسك بدين الإسلام. اعتز يا عبد الله بهذا الدين، تمسك بدين الله عز وجل، تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله ثم والله لا مخرج للأمة أجمع مما هم فيه من الفتن والمحن والمصاعب والنقم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا بالرجوع إلى هذا الدين والتمسك به تمسكا صحيحا. اعتز بدينك، الله أكرمك، الله أكرمك بهذا الدين وأعزك بهذا الدين واختارك لهذا الدين. احمد الله لم يجعلك يهوديا ولم يجعلك نصرانيا ولم يجعلك مجوسيا بوذيا، جعلك مسلما. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما آتاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما بيت، أيما بيت من العرب أو العجم أراد الله به خيرا أدخل عليه الإسلام. الله أراد بك خيرا، أدخل عليك الإسلام، صرت مسلما، تمسك، تمسك بهذا الدين، اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن أردت العزة اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بالسوء والشر والفساد، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم اكف المسلمين شره بما شئت وكيف شئت يا قوي يا متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.